الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقول إنها لا تثق بالأطراف الغربية، ويجب على هذه الأطراف إثبات جديتها من خلال إلغاء الحظر. طهران تنفي الاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وتعتبرها باطلة. قوة الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كان إن بعض أطراف مفاوضات فيينا تعتمد سياسة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية، مؤكدا أن الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد. وأوضح باقري كان أن الوفد الإيراني المفاوض عمل بشكل بناء وأبدى مرونة لتضييق الفجوات، مبينا أن الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. صرح السفير الإيراني في لندن محسن بهروانت أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالأطراف الغربية، ويجب على هذه الدول إثبات جديتها بالمباحثات عبر إلغاء الحظر. وفي تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أكد بهروانت أن طهران مستعدة لمناقشة الإجراءات التعويضية وخطواتها لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في حال تصميم واشنطن على إلغاء الحظر والعودة لخطة العمل المشتركة. تصريحات السفير الإيراني تأتي ردا على ادعاءات غير بناءة للترويكا الأوروبية بأن الجانب الإيراني يعرقل التقدم بمفاوضات فيينا، متجاهلين الدور السلبي للأمريكيين الذي تسبب بحدوث مشاكل بتنفيذ الاتفاق النووي. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهودري جهرمي أن جميع مقترحات إيران هي في إطار مفاوضات فيينا السابقة، مضيفا أن المفاوضات ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى إلغاء الحظر. وقدم بهادوري جهرمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم سردا شفافا للمحادثات الحالية في فيينا، وقال إنه منذ البداية كان هدف إيران وموقفها من المفاوضات واضحين تماما، وأن الحكومة الإيرانية الحالية جادة للغاية في إلغاء الحظر الجائري على البلاد. نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الاتهامات القائمة بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، معتبرا هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وقال محمد إسلام إن إيران تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي، مؤكدا أن طلب الوكالة دخول مجمع تسا النووي في مدينة كرج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبل به طهران. من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزاحة الستار عن 3 أدوية مشعة جديدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا. وأفادت وسائل أعلام محلية باقتحام وحدات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت بعد اعتدائهم على حرس الجامعة ومصادرتهم عددا من المقتنيات. إلى ذلك، أصيب 4 مستوطنين إثر رشق آليات صهيونية بالحجارة قرب إحدى المستوطنات المشيدة على أراضي فلسطينية جنوب نابلس بالضفة الغربية. وفي غزة، فتحت وحدات الكيان نيران أسلحتها الرشاشة عشوائيا باتجاه الأراضي الواقعة على طول حدود القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء محافظة شبوة هي الرابعة في أقل من أسبوع. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة للسلاح الجوي السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان في محافظة شبوة. إلى ذلك يواصل العدوان السعودي الأمريكي استهدافه للأحياء السكنية في اليمن، مخلفا أضرارا كبيرة وخسائر مالية وأعباء تثقل كاهل المواطنين الذين استنكروا استمرار استهداف المدنيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هكذا أصبحت ورشة المهندس يوسف السامعي بعد أن استهدفتها غارات العدوان السعودي خلال الأيام الماضية، دمرتها بشكل كلي وتسببت بخسائر مادية كبيرة وأضرارا واسعة بعد أن كانت مصدر رزقه الوحيد. ويستنكر يوسف استهداف محل عمله وهو مواطن بسيط، ويتساءل ما الذي كسبه العدوان السعودي وتحالفه بعد ضرب الورشة، وما الذي حققه بتدميرها دون مبرر.
العدوان ضرب ورشتي ودمرت فيها هذا كامل، ولا بقي أي حاجة، كلش انتهى من أثر الضربة الساعة 3 بالليل. نحن راقدين بالرعقدة، خرجنا بالرعقدة وانضربوا، ولا معسكرات ولا ما ندري ايش يضربوا العمال، ايش سألونا نحن وما يضربونا. هذه اللي ورشة مواطن ما تخرج خنا عمال نطلب الله.
وعلى أطلال الأجهزة والمعدات التي كان يعمل بها يرصد يوسف الخسائر والأضرار التي لحقت بورشته والتي بلغت 8 مليون ريال يمني، فيما بلغ إجمالي خسائر سيارات عملائه نحو 15 مليون. أرقام بعثرت أحلام عاملين بسطاء لا يملكون من سبيل غير هذه الحرفة. وبرغم ما حل من كارثة هنا، إلا أن يوسف والعاملين لديه عزموا على ترميم وإعادة تأهيل الورشة دون تأخير بالإمكانيات المتاحة، مؤكدين أن العدوان لم ولن ينال مبتغاه بتركيع الشعب أو إخافته. وكغيرها من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، فقد تركت هذه الغارة آثارا طالت المباني المجاورة وتضرر الحي بالكامل، وتسببت بقطع مصدر رزق العاملين بالورشة والتي كانت مأواهم ومصدر رزق أسرهم، حيث كانوا ينامون فيها ويرسلون ما يجنونه منها لإعالة أسرهم في الريف. بهذا العزم والإصرار يحاول اليمنيون هنا تجاوز المحن والمصاعب التي يخلفها لهم العدوان السعودي باستمرار جرائم بحق المدنيين واستهداف المناطق السكنية، ليؤكدوا على رسالة مفادها لا ركوع ولا استسلام.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية في منطقة حاول عظيم الواقع بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال شرق بغداد. كما اعتقلت مديرية شرطة محافظة نينوى 3 عناصر إرهابية من عصابات داعش بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول أماكن تواجدهم. إلى ذلك عثرت القوات الأمنية على نفق من مخلفات دواعش بمدينة الموصل يحتوي على عتاد حربي وعبوات ناسفة تم تفجيرها بالموقع ذاته. في غضون ذلك تعرض رتل دعم لوجستي للقوات الأمريكية إلى انفجار عبوات ناسفة، وذلك أثناء مروره بأحد الطرق في محافظة الديوانية. وأخيرا اعترض الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية أثناء مروره بإحدى قرى الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وأجبرتها على التراجع. وأكدت المصادر السورية أن قافلة عسكرية أمريكية برفقة أليات لميليشيات قسد حاولت المرور عبر حاجز للقوات الحكومية بقرية تل الذهب. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إيران تقول إنها لا تثق بالأطراف الغربية ويجب على هذه الأطراف إثبات جديتها من خلال إلغاء الحظر. طهران تنفي الاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وتعتبرها باطلة. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت. بهذا مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
ربي له الأسماء. الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على خير العمل. حي على لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على جناح الشعر العربي الذي نظمه الشعراء المسلمون في إيران،
نلتقيكم مرة أخرى وكلنا أمل في أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة
عبر تطواف آخر في عالم التصوف والعرفان والحب الإلهي. مستمعينا الكرام، يقول العرفاء والمتصوفون إن المحبوب مرآة المحب، فهو لا يرى في المرآة إلا نفسه، وكذلك المحب فإنه مرآة المحبوب، فهو لا يرى فيه سوى صورة أسمائه وصفاته وظهور أحكامه.
هذا المعنى العرفاني عبر عنه فخر الدين العراقي في قوله: شهدت نفسك فينا وهي واحدة كثيرة ذات أوصاف وأسماء، ونحن فيك شهدنا بعد كثرتنا عينا بها اتحد المرئي والرائي.
وفي اللمعة العاشرة من لمعاته يقول العراقي إن الظهور الدائم هو صفة المحبوب، والخفاء والكمون هما صفة المحب، وعندما تظهر صورة المحبوب في مرآة عين المحب فإنه أي المحب يراها من جهة خفائه وكمونه فيخالها واحدة، في حين
أن صفاتها متجسدة في كل شيء.
ولذلك يقول شاعرنا العراقي: العين واحدة والحكم مختلف، وذاك سر لأهل العلم ينكشف.
ولكن الشاعر يستدرك قائلا إن صاحب الكشف إنما يرى الكثرة في الأحكام لا في الذات، ذلك لأن تغير الأحكام لا يؤثر في الذات في شيء، فالذات تتمتع بكمال لا يقبل التغير والتأثر.
ويضرب الشاعر مثالا على ذلك بالبلورة الملونة التي يدخلها الضوء فتعكسه ألوان مختلفة، في حين أن الضوء لونه واحد وانعكاسه إلى ألوان مختلفة لا يدل على أنه ملون بهذه الألوان، كما يشير إلى ذلك الشاعر في قوله: لا لون في النور لكن في الزجاج بدا شعاعه فتراءى فيه ألوانه.
وهذه الذات الإلهية موغلة في الاحتجاب عن مخلوقاتها، رغم أن صفاتها وأسماءها متجلية في كل مظهر من مظاهر هذا الكون، بل إن هذه الصفات والأسماء هي التي تؤدي إلى احتجاب الذات الإلهية عن الخلق وإغالها في الغموض والإبهام.
ويقول الفلاسفة والحكماء والعرفاء إن هذا الغموض الذي يلف الذات الإلهية ويجعلها تدور في هالة من الإبهام بالنسبة إلى الخلق هو من مصلحة هذا الكون، لأن ظهور الذات التي منحت الإمكان وكان أمرها أن تقول للشيء كن فيكون يعني احتراق الكون وما فيه بسبحات وجهها الكريم، كما حدث للجبل عندما كادت الذات الإلهية أن تتجلى عليه، وعندها خر موسى صعقا.
بل إن الشاعر يرى أن الحواس المادية هي نفسها نوع من الأحجبة التي تجعل الإنسان يقصر عن إدراك وفهم كنه الذات الإلهية، كما يصرح بذلك في قوله: لقد بطنت فلم تظهر لذي بصر، وكيف يدرك من بالعين مستتر.
المحب كما يرى العرفاء هو ظل المحبوب يذهب معه أينما ذهب، فمن المعلوم أن الظل لا يمكن أن ينفصل عن النور، ولأنه أي المحب يسير على أثر المحبوب فإنه لا يمكن أن ينحرف في سيره بحكم قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. فناصيته بيد المحبوب ولا يمكنه أن يسير في صراط غير صراطه، كما يقول سبحانه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.
وكما يقول الشاعر: فلا عبث والخلق لم يخلقوا سدى، وإن لم تكن أفعالهم بالسديدتي.
وكما يقول في موضع آخر: وغنى لي قلبي وغنيت كما غنى، وكنا حيثما كانوا وكانوا حيثما كنا.
ومهما تعددت الصفات والأفعال منه تعالى فإنه يبقى واحدا لا يتجزأ، مثله في ذلك علما أنه جل وعلا متعال عن الأمثلة، كمثل الفنان الكامن وراء ستار خيال الظل، يحرك الدمى كيفما شاء فتصدر منه حركات وأفعال مختلفة.
ونحن لا نرى منه سوى هذه الحركات والأفعال والصور المختلفة، حتى إذا انكشف عنه ذلك الستار تبين لنا أنه ليس إلا فاعل واحد، وتبينت لنا حقيقة تلك الأفعال والحركات التي صدرت منه. وهذا المثال يضربه لنا فخر الدين العراقي لغرض الإيضاح وتقريب فكرة الأحادية إلى الأذهان، يشفعه ببيتين يقرر فيهما الحقيقة السابقة، فيقول: وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحكم الأكنة
إذا ما أزال الستر لم تر غيره، ولم يبق بالأشكال إشكال ريبتي.
والعاشق لا يمكن أن يمل من النظر إلى المعشوق، فالمعشوق يتجلى للعاشق كلما نظر إليه من نافذة صفة من صفاته في صور أخرى أكثر جمالا تزيد من شوق العاشق إليه وولهه به. فكلما تجلى جمال المعشوق أكثر استولى العشق أكثر على العاشق، حتى يهرب العاشق من جفاء المعشوق ملتجئا بالعشق نفسه، فيدفعه ذلك إلى محاولة الاتحاد بالمعشوق والامتزاج به.
مثله في ذلك كمثل العطشان الذي يشرب من ماء البحر، لا يزيده الشرب إلا عطشا، ولا يزيده وجدانه لغايته إلا طلبا أكثر لها. فكل شيء لا يمكن أن تجده إلا بعد أن تبحث عنه سوى المعشوق، فإنك لا يمكن أن تبحث عنه إلا بعد أن تجده.
ولعل هذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب زدني فيك تحيرا. وكأن التحير في إدراك الذات الإلهية وفهم كنهها هو عين عبادتها والتضرع إليها والخضوع لمشيئتها.
هو كذلك بالضبط، لأن التحير في إدراك الذات الإلهية هو بمثابة تسليم من الإنسان العابد بعجزه وقصوره المطلق عن تصور ذات خالقه تعالى، وهذا هو لب العبادة الحقيقية.
ولذلك يقول الشاعر العارف فخر الدين العراقي: ما يرجع الطرف عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا.
وكما أنشد لبعض الشعراء قائلا: شربت الحب كأسا بعد كأس، فما نفد الشراب ولا رويت.
ومن شروط العاشق أن يحب كل ما يحبه المعشوق حتى وإن كان البعد والفراق، فالمحبوب يريد للمحب الفراق والبعد لكي يكتوي الأخير بنار الحب والعشق فيزداد حبه للمحبوب.
إلى درجة أن العرفاء والحكماء يرون ورؤيتهم هذه حق، إن نار جهنم نفسها هي مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية والحب الرباني للعباد، وإنها بمثابة صوت يسوق أهل الله إلى الله.
وبناء على ذلك فإن المحب يتعين عليه أن يضمر الحب للبعد والفراق ما دام المحبوب مريدا لهما، كما يشير إلى ذلك فخر الدين في قوله: أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد.
بل إن من الواجب عليه أن يحب الفراق أكثر من الوصال، ويرغب في البعد أكثر من رغبته في القرب، لأن الفراق والبعد من مصلحته في النهاية، ولأن حبه للهجران يدل على ولائه للمولى كما يقول الشاعر: لأني في الوصال عبيد نفسي، وفي الهجران مولا للموالي، وشغلي بالحبيب بكل وجه أحب إلي من شغلي بحالي.
ومن جهة أخرى فإن السرور الحقيقي لا يمكن أن يتم للإنسان إلا من خلال عبادة الخالق تعالى ومكاشفته ومناجاته وشهود جماله وتجليات أسمائه وصفاته. نحن في أكمل السرور، ولكن ليس إلا بكم يتم السرور.
إلا أن العرفاء يقولون إن هذا الشهود لا يمكن أن يتحقق إلا في حال فناء العاشق، ف فهو يطلب الشهود من أجل الفناء من الوجود، فتراه يقلب خطاه دوما في العدم، لأنه سيكون في حالة العدم أكثر راحة وصفاء بال، وسيكون شاهدا ومشهودا في ذات الوقت،
ولأنه إن وجد فسيكون المعشوق غطاء بصره، فيحرم من الشهود. أما إذا دخل في حالة العدم والفناء فسيكون المحبوب سمعه وبصره، وسيناجي المحب المحبوب قائلا: بدا لك سر طال عنك اكتتامه، ولاح صباح كنت أنت ظلامه، فأنت حجاب الخلق عن سر غيبه، ولولاك لم يطبع عليه ختامه.
وكما يبدأ الشاعر فخر الدين العراقي لمعاته بعبارات عربية، فإنه يختمها بعبارات عربية أيضا، فيقول: الحمد لله رب العالمين على الإتمام، شافعا هذه العبارة بقوله معترفا بعجزه وقصوره إزاء الذات الإلهية التي قهرت العبادة بقدرتها المطلقة وكونها في عوالم الغموض والإبهام. الحمد لله عني، إنني كضفدع ساكنة في اليم، إن هي فاهت ملأت فاها، أو سكتت ماتت من الغم.
ونحن أيضا نحمد الله تعالى على توفيقه إيانا لأن نكون في خدمتكم مستمعين الأفاضل عبر حلقات هذا البرنامج،
ونأمل أن يستمر توفيقه لنا سبحانه في حلقات البرنامج المقبلة بإذنه.
فحتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد، ويذهب الوحشة عن الغريب. هو الذي يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه، ويصلح المعيب. ثم الصلاة والسلام على النور المنير والسراج البشير محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الهداة من آله خلفاء الله على الأرض. سلام وتسليم وألف تحية وصفو وداد لا يكدره الدهر. سلام عليكم مستمعين الأفاضل، وألف تحية تهدى لحضراتكم وأنتم في ربوع الشعر النبوي مع مقطع ولائي بروح لبنانية مع الشاعرة أمل طنانة، ونتعرف على سيرتها الأدبية أولا، ومن ثم نستمع إلى أبياتها الشعرية. أيها الأطاب، ولدت الشاعرة أمل نمر طنانة في مدينة بنت جبيل اللبنانية عام 1965. كتبت الشعر منذ صغرها، واتجهت أكثر من كتابة الشعر إلى كتابة القصص والمسرحيات. عملت في التدريس وشغلت منصب رئيسة تحرير مجلة الحدائق، ولها أكثر من 150 قصة للأطفال مطبوعة، وأكثر من 100 نشيد أنشد بعضها، وأكثر من 22 مسرحية. أصدرت ديوانها الأول هذا هو الحب مبكرا، ثم ديواني كتبت هواك وهذيان في حمى الحب، فيما شاركت في العديد من المسابقات والمهرجانات الأدبية وحصدت جوائز مهمة، منها مسابقة أمير الشعراء ومسابقة شاعر الكوثر، وهي تشغل حاليا منصب رئيسة ملتقى الشعراء والأدباء في لبنان. أما الآن فنستمع إلى مقطع من قصيدتها بصوت الزميل أحمد نجف.
جموح رؤى. هل تقل الرؤى جموح هواها؟ عندنا الحلم مرة لمناها، أو روى الضوع في العناق ضلوعا، وعلى شهقة الذهول طواها، يدلق الضوء من يديه بنهر، فيأم الندى ضفاف بهاها. بعض هذه الرؤى جنون خيال، وثبت روحه ضمن للقاها. بعضها بسمة ونجم تدلى، أهرق العمر في انتظار سناها. يا حبيبي أنا رموش ابتهال، ذرفت عينها بكأس رجاها. بين هذه الرؤى وتلك الأماني، أبقت الهدب لي يدا وشفاها. وزمانا سفحته في سؤالي موسم الوصل بسطة ورفاها. وعده في دم القصيد احتواني، حبره ضاء إن تبسم طاها. كانت الأرض في انتظار خطاه، مهبط اليبس والحريق خطاها. فإذا افتر في السماء ابتهال، مزق الليل عن ثغور كواها. سفر الكنه فالأنام عيون تبصر الكون عاشقا وإلها.
أحبتنا الأفاضل، موصول الشكر لحضراتكم ولشاعرتنا الكريمة السيدة أمل طنانة، والتي استمعنا إلى أبياتها الشعرية تحت عنوان جموح رؤى. على أمل أن كانت دقائقكم في رحاب المصطفى مثمرة بجمال الوصول إليه أكثر. نترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، والسلام خير ختام. إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع كتاب الله، حيث نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد مالك المسوي للحديث حول السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيد مالك، تعرضنا بأخرة للعداء الواقع من المجرمين للأنبياء والرسل والمؤمنين، ومن خلال الآيات القرآنية وجدنا أن هذا الصراع معمم بين الشيطان وبين البشر بشكل عام.
نعم.
هنا نود أن نتعرف على بداية هذا الصراع في تاريخ المسيرة البشرية، وأيضا نتعرف على أبعاده وخصائصه حتى نكون في مأمن ونحن نخوض هذه المواجهة والمجابهة مع شياطين الجن والإنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ذكرنا في الحلقة الماضية أستاذ معروف حول الحقيقة التي تقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن هذه سنة، الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العداء، طبعا تأريخ هذا العداء يبدأ من تأريخ الإنسان، بل قبل تاريخ الإنسان، يعني قبل تاريخ الإنسان في الأرض، يعني في الجنة التي كان بها آدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أراد لإبليس أن يكون هو الذي يصارع الإنسان، ويكون هناك من خلال هذا الصراع يكون هناك تكامل إنساني، يصل الإنسان والمسيرة البشرية إلى تكاملها. لأنه نرى هنا القرآن الكريم يقول: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن هذه هذا تمثل سنة، بالحقيقة سنة تاريخية من أكبر سنن التاريخ، سنة العداء. هذه سنة بدأت منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله سبحانه وتعالى شاءت الإرادة الإلهية أن يكون هذا العداء، طبعا هذا العداء يعني حتى هذا العداء هو بالحقيقة تدبير إلهي ونعمة إلهية لتكامل البشرية. لأن القرآن يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني الله سبحانه وتعالى وهو القدير على كل شيء قادر على أن يميت مثل إبليس، لكن لماذا إبليس عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا يوم الوقت المعلوم هل هو يوم القيامة يعني، أو يوم كما في بعض الروايات عندنا يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ طبعا هناك حديث طويل حول هذه إلى يوم الوقت المعلوم. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أراد للمسيرة البشرية أن تتكامل من خلال إبليس ومن خلال أعوان إبليس. وطبعا مع الأسف نحن عندما نذكر الشيطان، بعض المسلمين طبعا التبادل الخاطئ، الشيطان نتصور أن الشيطان يعني جن فقط مثلا، أو الشيطان مثل إنسان مثل معين كذا، ولكنه بالحقيقة كل قوة تقف أمام الصحوة الإسلامية وأمام المد الإسلامي هذه قوة شيطانية.
حتى النفس الأمارة بالسوء.
يعني القرآن يعتبر رحمة الله عليه الإمام الخميني، عظمة الإمام الخميني وفي فكره الرائع القرآني، كان ينظر إلى الآيات المباركة نظرة بعيدة الآفاق وليس نظرة ضيقة يحصر الآية في مجال ضيق. يقول الإمام: كل قوة أو كل شخص أو كل دولة ترفع شعار لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذه تمثل الشيطان وتمثل أعوان إبليس. يعني الشيء، ولهذا عندما قال مثلا أن أمريكا الشيطان الأكبر، بالحقيقة هذا تعبير حقيقي وليس تعبير مجازي كما يظن البعض. لأن القرآن الكريم يقول أن سبب هذا التكذيب لمسيرة الأنبياء هو التسويلات الشيطانية والإيحاءات الشيطانية، كما أخذنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. انظر، إذن هذه طبعا سنة تاريخية. كذلك نقرأ في سورة فاطر: وإن يكذبوك، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يعني سنة التكذيب سنة ليست جديدة عليك يا رسول الله. وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انظر الآية واضحة جدا، تقول هناك إرادة شيطانية، هناك وعد شيطاني، وهناك وعد إلهي رباني وإرادة إلهية ربانية. الشيطان دائما سواء كان شخص جني أو سواء كان إنس، وهذا الإنس سواء كان قوة أو حزب أو دولة، يعني طبعا كل ما كان الإمكانيات التي يملكها هذا الشخص أو هذه الدولة قوية تكون لها قابلية على عرقلة المسيرة الإيمانية وعلى محاربة الصحوة الإسلامية والوقوف أمام الأماني التي يحملها المؤمنون، حتى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. طبعا الأماني كما ذكرنا هذه الأمنية هي أمنية إقامة الدولة الإسلامية والسعي لحاكمية المنهج الرباني في الحياة، ويأتي الشيطان يحاول أن يلقي وأن يكون حجر عثرة في طريق الصحوة الإسلامية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. إذن الشيطان يملك حزبا، وهذا الحزب ممتد في أعماق التاريخ إلى يوم القيامة. هناك حزب وأعوان للشيطان كما هناك حزب لله سبحانه وتعالى، ولهذا الصراع بالحقيقة في المنظور القرآني صراع بين حزب الله وبين حزب الشيطان، هذا هو الصراع الكلي. يعني مسيرة الصراع والسنة الكبرى في المسيرة البشرية هي سنة الصراع، وهذه السنة تمثل بالفريقين، تتمثل بالفريق الأول حزب الله والفريق الثاني حزب الشيطان. فهنا نحن يجب علينا أن ننظر إلى الشيطان من هذه النظرة الواسعة ومن هذا الباب الواسع، أن الشيطان قد يتمثل بشخص وقد يتمثل بدولة، وكل من يحاول أن يلقي في أمنية المؤمنين ويعرقل الأهداف والصحوة الإسلامية ويرفع شعار لأقعدن لهم صراطك المستقيم، طبعا هذا يمثل الشيطان. وقد يكون الشيطان طبعا يتدخل دائما الشيطان في صفوف المؤمنين ليمزق الوحدة الإسلامية، طبعا هذا همات القرآن يقول هذه خطوات شيطانية. انظر إلى الآية المباركة: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية جدا دقيقة، تدعو المؤمنين لأن يدخلوا في السلم كافة، أن يوحدوا صفوفهم، أن يكونوا أمة واحدة حزبا إلهيا واحدا على حزب الشيطان. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طبعا هنا عبر القرآن بالشيطان بالخطوات، لماذا؟ لأن سياسة الشيطان سياسة كما نقول الخطوة خطوة، يعني الشيطان عندما يضل الإنسان لا يضله بصورة مفاجئة أو بصورة كلية، وإنما يأتي من خلال التدريج في خطوة خطوة. يعني سياسة الخطوة خطوة طبعا من السياسات الشيطانية، ويبدأ سياسة كما يقال سياسة كيسنجر، أنه سياسة الخطوة خطوة بالحقيقة هي من السياسات الشيطانية التي يضل بها الشيطان ويحاول أن يمزق وحدة المسلمين ويحول السلم بين المؤمنين إلى حرب وإلى عداوات. الشيطان، انظر القرآن الكريم يقول: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نقرأ كذلك في آية أخرى: إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني يحاول الشيطان دائما أن يدخل في صفوف الأمة الإسلامية وفي صفوف المؤمنين ليمزق المسلمين تحت شعارات متنوعة. طبعا هذه الشعارات هي بالحقيقة شعارات شنو؟ شيطانية. ولهذا نقرأ: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والقرآن يذكرنا كذلك بالعداوة الأساسية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عبادة الشيطان، ما معنى عبادة الشيطان؟ يعني هل هناك إنسان يعبد، يعني بمعنى هذه العبادة يصلي للشيطان، يعني يسجد للشيطان؟ لا، طبعا هنا العبادة يعني الطاعة. الشيطان يحاول أن يأتي بشعارات تمزق الأمة، يحاول أن يأتي بمشاريع شيطانية بمؤامرات شيطانية. هنا الإنسان عندما يطيع هذه المؤامرات ويسير نحو هذه المشاريع هو بالحقيقة يمثل عبادة للشيطان. فالقرآن الكريم دائما يحذرنا من حزب الشيطان: أولئك حزب الشيطان، في سورة المجادلة القرآن يحذرنا من حزب الشيطان لنكون في حزب الرحمن، لأنه دائما لا يوجد فراغ بالحقيقة في شخصية في الساحة أو في شخصية الإنسان المؤمن. هناك سنة كذلك، القرآن يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر، يعني عندما يكون هناك فراغ في قلب الإنسان المؤمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني خفة البصر وقلة البصر، نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر، فعندما الإنسان لا يسير مع الإيمان ولا يطيع الرحمن، طبعا هنا يأتي الأمر الشيطاني والوعود الشيطانية، والشيطان طبعا يعد، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
أحسنتم. إذن بهذه الإشارات الواضحة حول بداية الصراع بين الشيطان والإنسان وأبعاد هذا الصراع وخصائصه، ننهي هذا اللقاء من برنامج مع كتاب الله. نشكر ضيفنا سماحة السيد مالك المساوي، وشكرا لمستمعنا الكرام. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمان، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة.